يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 78 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، ولازلنا مع صلاة الجنازة وما يتعلق بالموت والميت من أحكام. انتهينا في اللقاء الماضي بفضل ربنا جل وعلا من الحديث عن صفة وكيفية غسل الميت، وهنا يطرح سؤال مهم نحتاج إليه: ماذا لو خرج من الميت بعد الانتهاء من غسله شيء من النجاسة؟ أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. ما حكم خروج النجاسة بعد غسل الميت؟ هل نعيد الغسل مرة أخرى؟ والجواب لا، من رحمة الله لا يعاد الغسل، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية. إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فلا يجب علينا أن نعيد الغسل مرة أخرى، لأن الغسل قد حصل، قد حصل بالفعل وسقط الواجب، فلا يعاد الغسل مرة أخرى. ثم قياسا على ما يصيب الإنسان في حياته من نجاسة، فهل لو أصاب الإنسان نجاسة يعيد الغسل أم يزيل موضع النجاسة؟ فخروج النجاسة حتى من الحي بعد غسله لا يبطل الغسل، خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل الغسل، فكذلك الميت. فمن رحمة الله وفضله وتيسيره أنه لو خرجت نجاسة من الميت من القبل أو من الدبر بعد الانتهاء من غسله فيجب علينا أن نزيل النجاسة فقط ولا نعيد الغسل مرة أخرى. طيب الوضوء، ما حكم إعادة الوضوء للميت إذا خرجت منه النجاسة بعد الانتهاء من الغسل؟ وقد بينت أن من السنة أن نوضئ الميت، أن نبدأ بما منه ومواضع الوضوء منه، فهل إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وقبل تكفينه نعيد وضوءه مرة أخرى؟ والجواب لا، من رحمة الله لا يعاد الوضوء مرة أخرى، وهذا مذهب الجمهور أيضا من الأحناف والمالكية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. خلاص خرج عن التكليف بنقض الطهارة، وقياسا على ما لو أصابته نجاسة من غيره فإنه يكفي أن يغسل موضع النجاسة بلا خلاف ولا يعيد الوضوء، فكذلك الميت. هنا مسألة أخرى أيضا مهمة نسأل عنها كثيرا، ألا وهي: ما حكم الاغتسال لمن غسل الميت؟ يستحب الاغتسال من غسل الميت، ليس واجبا بل هو مستحب ومندوب إليه، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، استدلوا بما رأوا الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار، والحديث من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث ابن عمر، الحديث يضعف مرفوعا ويصح موقوفا على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. هذا حديث أبي هريرة، من غسل ميتا فليغتسل. أما حديث عبد الله بن عمر والذي رواه أحمد بن أبي شيبة والبزار والبيهقي أيضا، وقلت يضعف مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويصح موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. فالراجح أن الأمر بالاغتسال بعد غسل الميت لمن باشر الغسل محمول على الندب والاستحباب، وفي مستدرك الحاكم بسند فيه ضعف من باب الأمانة العلمية أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا حديث في سنده ضعف. فالراجح من أقوال أهل العلم والفضل أن الأمر بالاغتسال لمن باشر تغسيل الميت أمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب، ما حكم التكفين؟ هكذا انتهينا من الغسل وما تعلق به من أحكام. ما حكم تكفين الميت المسلم؟ فرض على الكفاية، فرض كفاية، وذلك في الجملة. هل تذكرون حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكرناه أنفا أكثر من مرة؟ قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو فأوقصت عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه. أمر في ثوبين، والأمر هنا للوجوب، فما لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب يبقى الأمر على ما هو عليه للوجوب. بل وهناك من نقل الإجماع على وجوب تكفين الميت، نقل الإجماع الإمام ابن حزم والإمام النووي والإمام ابن العربي والإمام القرطبي وغيرهم. طيب، إذا كان للمتوفى أو للميت مال يشترى كفنه من ماله، يشترى كفنه من ماله، هذه السنة كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو حديث ابن عباس في الرجل المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. ايه وجه الاستشهاد بالحديث؟ وجه الدلالة منه انه صلى الله عليه وسلم امر ان يكفن في ثوبيه وقدمه على الميراث وعلى الدين، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا عن وارثه ولا عن دين عليه، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم مباشرة أن يكفنوه في ثوبيه اللذين يلبسهما من الإزار والرداء. إذن إن كان للميت مال يشترى كفنوه من ماله، بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك كالإمام النووي والإمام ابن القطان، واستدلوا بأن حمزة رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب واحد فكفن فيه. طيب، الميت فقير لا يملك أي مال، يشترى كفنه وكل ما يحتاج إليه من تجهيز لدفنه ممن تلزمه نفقته، ممن تلزمه نفقته من والده أو من ولده باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة أحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. طيب الميت ليس له مال وليس له من ينفق عليه أصلا، يشترى كفنه ويجهز بكل ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن بيت المال للمصالح العامة وهذا من أهم هذه المصالح، فلو احتاج في الدنيا وهو حي إلى النفقة ولم يجد مالا ولم يجد من ينفق عليه يأخذ من بيت مال المسلمين. طب ما فيش بيت المال مال، لا يوجد في بيت مال المسلمين مال، إذن يجب كفنه وما يحتاج إليه على المسلمين، على المسلمين باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ولله الفضل والمنة، فالمسلم الفقير بين ظهراني المسلمين كسوته عليهم، كذلك كفنه بعد موته عليهم، على من يستطيع أن يساعده فليساعده. هنا سؤال مهم، هل يجب على الزوج كفن امرأته؟ يخرج الزوج من ماله لشراء الكفن الوفيت وما تحتاج إليه من تجهيزات للموت ونحو ذلك؟ والجواب اختلف فيه علماؤنا وسادتنا على قولين. الأول قالوا نعم يجب على الزوج كفن امرأته، هذا مذهب الأحناف وهو الصحيح من مذهب الشافعية وهو قول عند المالكية، واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، وقالوا لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في حياتها، فكذلك التكفين وتجهيزها بعد مماتها واجب على الزوج، وهذا من باب المعاشرة بالمعروف ومن المكافأة بالجميل والود والفضل لما كان بينهما، ولا تنسوا الفضل بينكم. وقالوا لأن علائق الزوجية لم تنقطع، في علائق لا زالت متبقية حتى بعد موت الزوجة. القول الثاني قالوا لا، لا بل يجب أن تكون نفقة كفنها وتجهيزها لموتها من مالها إن كان لها مال، هذا مذهب المالكية وهو مذهب الحنابلة وهو وجه عند الشافعية، وهو وجه عند الشافعية بل وهو قول محمد بن الحسن من الأحناف، إن كان للمرأة مال يشترى كفنها من مالها. قالوا لأن علائق الزوجية قد انقطعت، هذا خلاف القول الأول، قالوا لأن علائق الزوجية قد انقطعت بالموت فصارت كالأجنبية عنه، ثم قالوا إن الله تعالى أوجب على الزوج النفقة لزوجته وأوجب عليه الكسوة وأوجب عليه السكن، قالوا ولغتنا العربية التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها لا تسمي الكفن كسوة ولا تسمي القبر سكنا، فإذا المسألة فيها قول مال فشراؤها أو فشراؤنا لكفنها وتجهيزها من مالها أولى وأفضل وهو مقدم. فإن لم يوجد لها مال فليتولى زوجها شراء كفنها والإنفاق عليها وعلى ما يحتاج دفنها إليه من إعدادات ونفقات، فإن لم يوجد فليتولى ذلك بيت مال المسلمين، فإن لم يوجد فليتولى ذلك أهل الفضل من المسلمين، ولله الحمد والمنة. طيب، ما هو القدر الواجب في الكفن؟ لأن بعض الناس يغالون جدا، يغالون في أنواع القماش الذي يكفن فيه المتوفى أو في كثرة الأثواب إلى غير ذلك. فكان من الحتم أن نبين المقدار الواجب في الكفن. والجواب يا إخواني ستعجبون إذا قلت لحضراتكم اختلف فيه أهل العلم، أي اختلفوا في القدر الواجب في الكفن على قولين. الأول قالوا أقل ما يجزئ في الكفن هو ما يستر العورة، وهو الأصح عند الشافعية واحد القولين المشهورين عند المالكية، واختاره الإمام ابن عبد البر وغيره. سبحان الله، ما يستر العورة. واستدلوا بهذا الحديث الرائع الجميل، حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى، فوجب أجرنا على الله، أي فوقع أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا. كان منهم مصعب بن عمير رضي الله عن مصعب، قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، نمرة ثوب مخطط من صوف، وجمع النمرة نمار، واشتقت النمرة من هذا، سميت بهذا الاسم لأنها أخذت من لون النمر لما فيها من سواد وبياض. قال ولم يترك إلا نمرة. يا الله، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، قصيرة، نمرة قصيرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، لا إله إلا الله، يكمل الكفن والستر بالإذخر. ما هو الإذخر؟ الإذخر حشيش ينبت في الأرض طيب الرائحة جدا. قال غطوا بها رأسه، أي بهذه النمرة، واجعلوا على رجله الإذخر، أو قال ألقوا على رجله من الإذخر. قال خباب رضي الله عنه ومنا من أينعت له ثمرته، أي نضجت وكسب المال وفتح الله عليه من متاع الدنيا ونال من عرضها. قال ومنا من قد أينعت ثمرته فهو يهدبها، يهدبها أي يجنيها ويأكل ثمارها. الشاهد أنهم لما غطوا مصعب بن عمير رضي الله عنه بنمرة دل ذلك على أنه يكفي ويجزي ما وراء العورة. وقالوا لأن الميت ليس أفضل من الحي، والواجب في الحي ستر العورة لا غير، فالميت من باب أولى. القول الثاني قالوا أقل شيء في مقدار الواجب في الكفن أن يكون الكفن ثوبا واحدا يستر جميع البدن يكفي. يبقى القول الأول ما يستر العورة، انظروا إلى التخفيف. القول الثاني أقل شيء في المقدار الواجب في الكفن أن يكفن في ثوب واحد يستر جميع البدن، مذهب الحنابلة، وهو قول من قولين مشهورين عند المالكية، وقول الصنعاني والشوكاني وغيرهما. استدلوا بحديث جميل جدا رواه الإمام مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. دليل عام. قالوا العورة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، فلو كفن الميت في ثوب واحد فهذا من باب إحسان الكفن للميت. الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم تكفهم ثيابهم بل قصرت عن الكفن كما ذكرت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن من عند الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من نبات الإذخر، فيدل ذلك على وجوب ستره جميع البدن، إذ لو لم يكن ستر جميع البدن واجبا لما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغطوا رجلي مصعب بشيء من الإذخر، وإنما كان اكتفى بالنمرة التي غطوا بها رأسه فظهرت منها رجلاه رضي الله عنه. وأنتم تعلمون من هو مصعب، الفتى الذي كان يرفل في أثواب الحرير، نعم في أثواب الحرير، الفتى الذي كان يضع أرقى وأغلى أنواع البطوء العطور والبخور. بل كان مصعب بن عمير إذا مشى في طريق من طرقات مكة عرف كل من مر في هذا الطريق أن مصعب بن عمير قد مر من هنا لجمال طيبه، وها هو لا يجد ثوبا عند موته يغطي به بدنه كله. فرضي الله عنه عن مصعب بن عمير، عن الداعية الأول، عن الداعية الأول العظيم الذي استطاع أن يشق للإسلام في المدينة المنورة نهرا للحياة، والذي استطاع أن يغرس للإسلام في المدينة شجرة وارفة الظلال سرعان ما أثمرت وأينعت لدين الله جل وعلا. الرجل الذي استطاع بحكمته وأدبه في دعوته أن يشق نهرا للحياة وسط أحجار صلدة في المدينة المنورة، رضي الله عن مصعب. طيب، ما يستحب في الكفن؟ خلي بالك المسألة الأولى كانت إيه؟ المقدار الواجب في الكفن، أرجو أن تنتبهوا فكلمات الفقه دقيقة وميزانها حساس. تكلمنا عن المقدار الواجب في الكفن، لكن ما يستحب من الكفن؟ أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب. يستحب أن يكفن الرجل إذا مات في ثلاثة أثواب، ليس فا قميص وليس فا عمامة، هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، وهو قول الإمام ابن حزم وغيره. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم رضي الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. أو الحديث الثاني، كفنا رسول الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. سحولية يعني ثياب بيضاء نقية، وهي منسوبة إلى قرية سحول، وهي قرية في بلاد اليمن، هي التي كانت تصنع هذه الأثواب من كرصف، أي من قطن صاف أو خالص. يبقى كفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرصف، أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. طب المرأة تكفن في خمسة أثواب، يستحب، أنا أتكلم عن المستحب في حق كفن الرجل وكفن المرأة، يستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض السلف، وهو قول بعض السلف. قالوا لأن المرأة قد تحتاج إلى مزيد من الستر عن الرجل في حياتها وكذلك بعد موتها. وسبحان الله، قالوا المرأة حتى في الإحرام أحل لها دينها العظيم أن تلبس المخيط، أن تكون بكامل ثيابها، فهو أكمل أحوالها. وكذلك يستحب لها في الكفن هذا الستر، بل هذا المزيد من الستر، وهذه عظمة هذا الدين. ويستحب أن يكون الكفن للرجل والمرأة أبيض اللون باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يستحب أن يكون الكفن أبيض. استدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن كما ذكرت في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، والسحولية هي الثياب الناصعة البياض من كرسف، أي من قطن ليس فاق النصف ولا عمام. استدل أيضا بما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن عباس، والحديث سنده صحيح، صحح إسناده العلامة أحمد شاكر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا هو محل الشاهد، أمرنا أن نلبس الثوب الأبيض، الثياب البيض، وأمرنا أن نكفن فيها موتانا، وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب تحسين الكفن، وهذا هو التحسين، أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، وأن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهذا هو تحسين الكفن باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. واستدلوا بما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل لا يليق، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل. ليه؟ حتى يصلى عليه، حتى يصلي عليه أكبر عدد من المسلمين، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، ولا حرمة في الدفن ليلا، فلقد دفن صلى الله عليه وسلم ليلا، لكنه رجع عليه الصلاة والسلام بتأخيره إلى الصباح أن يصلي عليه من ترجى بركته وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل الفضل من الصحابة رضي الله عنهم ممن يدعون له ويشهدون له بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فزجر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام حديثه الجميل الذي ذكرته: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. في سؤال مهم قد يحتاج إليه البعض وقد يضطر إليه البعض أو يضطر إليه البعض، ألا وهو: ما حكم التكفين في الملابس والثياب الملبوسة قبل ذلك القديمة؟ هل يجوز؟ والجواب: نعم، نعم يجوز تكفين الميت في ثياب قديمة أو ثياب ملبوسة، شرط أن تكون طاهرة نظيفة، للحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو حديث ابن عباس في الصحيحين أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقصته ناقة وهو محرم فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طيب، هل يكره في الكفن شيء؟ يعني هل يجوز مثلا أن نكفن الميت في حرير؟ رجل ثري، رجل غني، رجل ملك، رجل حاكم، رئيس، ما يصحش نكفنه كده في قماش عادي، نكفنه في حرير؟ حرام، حرام. يحرم التكفين في الحرير للرجال، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. واستدلوا بعموم حديث النبي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يلبس الحرير ولا الديباج، نوع من أنواع الحرير أيضا، لا تلبس الحرير ولا الديباج، فلقد أخذ النبي الحرير والذهب وقال: هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها. واستدلوا برواية جميلة جدا صحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. هذه رواية جميلة، هل تعرفها؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، اللي يقسم بالله خلاص لابد أن تبر قسمه، وليتحمل هو نتيجة القسم إمام الله إن لم يكن صادقا. ونهانا عن سبع، عن خاتم الذهب، أو قال عن حلقة الذهب، حلقة الذهب الخاتم، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر. المياثر نوع من أنواع الغطاء أو الفرش الذي كان يصنع من الحرير ويوضع على ظهور الإبل والخيل، يوضع كسروج يجلس عليه الراكب. فما حرم لبسه للمسلم في الدنيا حرم أن يكفن فيه. طب النساء هل يكفن في حرير؟ اختلف العلماء في تكفين النساء في الحرير على أقوال، أقواها قولان: القول الأول قالوا يكره تكفين النساء في الحرير، هذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد وقول طائفة من السلف، بل هو قول عامة العلماء. وذلك لأنهم قالوا إنما أبيح الحرير للنساء في الدنيا من باب التجمل والتزين، وقد ذهب ذلك، فهذا الوقت بعد الموت ليس وقت زينة ولا وقت للجمال، وهذا إسراف لا يليق بالحال بالموت في غير موضعه. ده القول الأول. القول الثاني قال يجوز، يجوز أن تكفن المرأة بعد موتها في ثوب من الحرير، هذا مذهب الأحناف وقول ابن حبيب من المالكية، وهو قول عند الحنابلة واختاره ابن حزم، وقالوا لأنه ما جاز لبسه أو لبسه للمرأة في حال الدنيا جاز لها أن تكفن فيه بعد موتها. فما حكم تجمير الكفن؟ تجمير الكفن أي تبخيره بالطيب يستحب، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، واستدل ما رواه أحمد وحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، أجمرتم الميت أي بخرتم كفنه أو طيبتم بدنه. فما حكم الحنوط؟ والحنوط طيب يخلط للميت من المسك والعنبر والكافور، يستحب سواء كان الميت رجلا أو امرأة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أكتفي بهذا القدر الليلة بهذه الأحكام، والله تبارك وتعالى أسأل أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان، ونقف عند هذه المرحلة ألا وهي ما صفة وكيفية التكفين للرجل وللمرأة، هذا ما نتعرف عليه إن قدر الله البقاء واللقاء في اللقاء المقبل إن شاء رب الأرض والسماء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل.